أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى في أهليكم وأولادكم، اتقوا الله تعالى في تجاراتكم ومعاملاتكم، اتقوا الله تعالى بالوقوف عند حدوده، اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة المؤمنون، نستقبل فيما يأتي من الأيام شهرا عظيما وموسما من مواسم الخير كريما، يقبل الله تبارك وتعالى فيه على عباده بالرحمة والغفران، ويقبل العبد فيه على ربه سبحانه وتعالى بالاجتهاد في العبادة آناء الليل وأطراف النهار. شهر عظيم جعله الله تبارك وتعالى موسما للخيرات وميدانا للتسابق إلى الطاعات. هو شهر القرآن، هو شهر الصبر والمصابرة، هو شهر الجهاد والمجاهدة، هو شهر الإحسان إلى الفقراء، هو شهر البر والمواصلة فيما بين الأرحام. شهر عظيم هو شهر رمضان، تظهر فيه الأمة الإسلامية متوحدة جسدا واحدا وبنيانا قائما، تظهر فيه مشاعر الإسلام وشعائر الدين من خلال البدء في الصوم في يوم واحد واختتام الصوم في يوم واحد، وبدء الصيام كل يوم في وقت واحد واختتام الصوم كل يوم في وقت واحد. شهر رمضان ينبغي أن نستعد له كما نستعد لسائر المناسبات، وترون ما ينفقه الناس اليوم من الأوقات في الاستعداد للمناسبات الدينية والدنيوية والاستعداد للمناسبات السياسية والوطنية، مما لا يساوي بعضه عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. أفلا ينبغي لنا أن نستعد لهذا الموسم الرباني استعداد القلوب والأرواح، استعداد الأنفس للقاء المولى سبحانه وتعالى، استعدادا تطمح فيه الأنفس إلى الجوائز الكبرى التي رتبها الله تبارك وتعالى على صوم هذا الشهر. معظم الناس يستعدون بالطعام والشراب، حتى صار رمضان موسما للتسابق في إعداد الأطباق النادرة وفي الإنفاق بسخاء وربما بإسراف على ألوان الأطعمة، فيتشهى الإنسان ويشتهي هذا اللون أو ذاك، وتقام المآدب وتبسط الولائم تسابقا إلى الطعام والشراب، حتى صار عند الأطفال شهر رمضان عند الأطفال شهرا محببا لما يجدونه فيه من ألوان الأطعمة والأشربة. هل هذا هو المقصود من هذا الشهر العظيم؟ قطعا لا، إنما هو المقصود لبه وجوهره إنما هو المقصود منه العطايا الربانية، النفحات الإلهية. أما الطعام والشراب فلا شك أنه وسيلة، ولا ريب أنه خير معين، كما أن الدنيا بأجمعها خير معين للعبد إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فالدنيا ليست غاية، ولم نخلق لنخلد على وجه الأرض ولا لنخلد في هذه الدنيا، وإنما خلقنا لنعمل ونتسابق في أبواب الخيرات والطاعات لنصل إلى الله تبارك وتعالى ونفوز بالعطايا الربانية يوم القيامة. فلم نخلق للطعام والشراب، وإنما خلقنا لمعرفة المولى سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي ليعرفون. ولا شك أن القرآن الكريم معجز، واستبدال كلمة مكان كلمة إنما هو لحكمة بالغة، فلا يمكن أن تفيد كلمة أخرى ما تفيده كلمات القرآن الكريم. ولو أن الأمر كان بالوصول إلى الله تبارك وتعالى بكل ما يجتهد العبد فيه من أنواع التفكر والعبادات لجاء الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن الكلام جاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن العبادة هي وسيلة المعرفة. وهذا من باب المجاز المرسل، وهو من أبلغ أنواع التشبيه كما يعرفه علماء العربية، فيه وجه للإعجاز عظيم من إقامة الواسطة مقام الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى في بلاد الغرب يعرفون هذا ويقولون في الأمثال الفرنسية والإنجليزية: ينبغي أن نأكل لنعيش لا أن نعيش لنأكل. هذا ما يقولونه، ولولا أنني أحب أن أصون الخطبة عن الكلام بالرطانات الأعجمية لذكرت ذلك بلغات الغرب. إذن ينبغي أن نسمو إلى ما وراء ذلك، نستعد لشهر رمضان استعداد المستبشر برحمة ربه، استعداد المقبل على الله تبارك وتعالى لملاقات الله عز وجل. وهذا ربما يفوتنا في الصلاة، يفوتنا في الجمعة. كما ترون مساجد بلادنا تكاد تكون فارغة قبيل الصلاة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من أول البدع التي ظهرت ترك التبكير إلى الجمعة، ترك التبكير إلى الجمعة من أول البدع التي ظهرت فيما بين المسلمين. كانوا يخرجون بالمصابيح فجر الجمعة، يبقون في المساجد من صلاة الفجر إلى الجمعة استبشارا بهذا اليوم العظيم الذي هو عيد المسلمين. وكذلك الاستعداد للصلاة، كل صلاة يستعد الإنسان للصلاة في بيته قبل الصلاة بنحو ربع ساعة، فيستعد بالوضوء والزينة والطيب، ثم يخرج إلى المسجد فيشهد الله أكبر في المسجد أول ما يرفع الأذان. هذا استعداد للطاعة قبل الطاعة. يقول الإمام الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى: من أراد أن يتخلص من الوسوسة في الصلاة فليستعد للطاعة استعدادا جيدا بإتقان الوضوء مثلا. معظم من يأتيه أو تأتيه الوسوسة في الصلاة سبب ذلك الاستعجال في الاستعداد للصلاة، فلا يصلي السنة القبلية، ولا يصلي تحية المسجد، ولا يحسن وضوءه ولا يتقنه. إذن الاستعداد للعبادة، ونريد أن نستعد لشهر رمضان فنعرف واجباتنا، ما يجب علينا أمام الله تبارك وتعالى فيه. الطعام والشراب يحصل غرضا، يحصل في الطريق، يناله الإنسان وهو وسيلة من الوسائل. نعم لا مانع، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكنه ليس الغاية. إذن رمضان شهر عظيم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فتحت أبواب الجنان لكل مقبل على الله تبارك وتعالى، وغلقت أبواب النيران لكل معرض عن كل معرض عن المعصية، عن كل من يجاهد نفسه ويثبت أنه عبد لله تبارك وتعالى قد تحققت فيه العبودية في أسمى مظاهرها وأجلى صورها. أريد أن أركز على بعض الأفكار التي تكاد تغيب من المجتمعات في هذه الأيام. أول ذلك قضية الهلال. أحب أن أنبه إلى أن رؤية الهلال، طلب الهلال فرض كفاية على المسلمين، أي يجب على عموم الأمة، هذا هو فرض الكفاية، يجب على الجميع، فإذا قام به البعض وكفى ذلك البعض تخلص البقية من الإثم، سقط الإثم عن الباقين. طلب الهلال سنة تكاد تموت في بلادنا أيها الإخوة، كان الناس يخرجون أفواجا لطلب الهلال، لا لطلب هلال رمضان فحسب، وإنما لطلب هلال كل شهر عربي، كما قال تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. 12 شهرا، لا يناير وفبراير أو كانون الثاني وشباط، هذه السنة الشمسية والتقويم الجريجوري المسيحي، هذا التقويم لا يمت إلى حضارتنا بصلة ولا يرتبط بديننا بأي رابطة. من نذر أن يصوم لله تبارك وتعالى شهرا فإنما عليه أن يصوم 29 يوما أو 30 يوما، أي شهرا عربيا. والزكاة تجب على كل مكلف على من وجبت عليه الزكاة ممن ملك نصابا زائدا عن ديونه ونفقاته الأصلية إذا حال عليه الحول. الحول السنة سنة قمرية 354 يوما، لا 365 يوما وبعض يوم. هذا تاريخنا، حضارتنا، ديننا ترتبط به الأحكام الشرعية، فلا ينبغي أن ننسى ذلك. معظمنا يؤرخ بالتاريخ المسيحي، يقولون الميلادي، أنا أحب أن أذكر أن هذا التاريخ تاريخ مسيحي، تاريخ جريجوري أسسه بعض أباطرة الرومان، مع أن القوانين في بلادنا ولله الحمد وفي معظم البلاد الإسلامية توجب على جميع الصحف والإذاعات وعلى جميع الدوائر الرسمية البدء بالتاريخ الهجري، ولكننا ننسى ذلك ونعرض عنه، وهو إعراض عن هوية ثقافية دينية حضارية للأمة العربية والإسلامية، هي أحوج ما تكون إليه في هذه الأيام التي نجابه فيها مدا غربيا ثقافيا اجتماعيا بل اجتياحا لأمتنا في كل أبواب العلم والثقافة والتربية والأخلاق والاقتصاد. فلا يجوز لنا أن نترك ذلك، وشهر رمضان يذكرنا بهذه الهوية، يذكرنا بأنه ينبغي أن نرجع إلى الثوابت الأولى في تاريخنا وحضارتنا. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أذكر به وأذكر به الناس عامة، والتذكير به لكم إنما هو من باب وجوب التبليغ للغير، وربما يكون بيننا بعض المسؤولين وبعض الضباط، وأنا أنبه إلى أنه يجب الامتناع عن الجهر بالإفطار في رمضان. بلادنا بلاد الإسلام، بلادنا بلاد الدين والأخلاق، بلادنا بلاد الحضارة، يجب علينا أن نراعي أحكام الإسلام، فلا يجوز الإعلان بالفطر في رمضان في الشوارع، وهو ما كان آباؤنا يفعلونه. كانوا يحترمون الأحكام الشرعية، كانوا يجلون شرائع الله تبارك وتعالى وشعائر الإسلام، فإذا ابتلي الإنسان بشيء من المعصية كان يستتر. وما كان يحب أن يعرف به. ورأينا ذلك عندما كنا صغارا ورأيتموه، فماذا حدث؟ ماذا جرى؟ ولماذا تجتاح شوارع دمشق هذه المظاهر كل سنة في رمضان من الذين يحملون السجائر يدخنون علانية في الطرقات، أو يحملون أنواع الأطعمة والأشربة، يجهرون بالفطر، يجهرون بمعصية الله تبارك وتعالى. هذا سبب من أعظم أسباب البلاء الذي ينزل بالمسلمين. هذا أصل عظيم من جملة الأصول التي بها يمنع الخير والغيث من السماء عن العباد والبلاد. نحن نبحث عن أسباب الجفاف، نبحث عن أسباب قلة المياه، نبحث عن أسباب الغلاء والفقر. أول ذلك المجاهرة بالمعصية لما فيه من التحدي لله تبارك وتعالى. بلادنا بلاد مسلمة ولله الحمد، وولاتنا منا من بلادنا، فمن غفل عن ذلك ينبغي تنبيهه، ومن أعرض عن ذلك ينبغي تذكيره، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نريد في رمضان هذا العام أن لا نرى شيئا من مظاهر المجاهرة بالإفطار، وينبغي أن نطالب بذلك. والحمد لله في بلادنا حرية وفي بلادنا ديمقراطية، نستطيع أن نقول ما شاء كما ترون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أقل ما نطالب به، حق الله تبارك وتعالى، بل حق العباد، بل هذا يرجع على كل مواطن مسلما كان أو غير مسلم، تقيا كان أم شقيا، يرجع عليه بالخير، لأن الله تبارك وتعالى يغيث العباد عند ذلك. نعم، من كان مسافرا وأراد أن يفطر يفطر في نزله، من كان مريضا وأراد أن يفطر يفطر في بيته، يمكن ضبط ذلك. أما الإعلان في الطرقات فقد كان جنحة يعاقب عليها القانون، لأن أصل القوانين في بلادنا كان يستمد من الشريعة الإسلامية إلى أن حدث ما حدث وجاء ما جاء وتغيرت الأحوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلادنا بلاد الإسلام، وأن يبقي الدين في بلادنا قائما راسخا إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: رأيت عمود الكتاب نزع من رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.